إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن موضوع زكاة الفطر وتعريفها. زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها. حكمتها ومشروعيتها: عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. قال النووي: رواه أبو داود من رواية ابن عباس بإسناد حسن. قوله طهرة أي تطهيرا للنفس، لنفس من صام رمضان، أي تطهيرا لنفس من صام رمضان. وقوله والرفث، قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام. قوله طعمة بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد. قوله فهي زكاة مقبولة، المراد بالزكاة صدقة الفطر. قوله صدقة من الصدقات يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله قال: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. حكمها: الصحيح أنها فرض، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ولإجماع العلماء على أنها فرض. وقت وجوبها: فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان. على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال الشافعي رحمه الله: وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا، والطهور لا يكون إلا للمسلمين. تجب على المستطيع. قال الشافعي رحمه الله: وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنه، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض، وإن لم يكن عنده إلا سوى مؤنته ومؤنتهم يومه فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة الفطر. قال النووي رحمه الله: المعسر لا فطرة عليه بلا خلاف. والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب، فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر، وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال. يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم لأنهم المخاطبون بها أصلا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. صحيح البخاري. قال الشافعي رحمه الله: ويؤدي ولي المعتوه والصبي عنهما زكاة الفطر وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح عن نفسه، وإن كان في من يمون أن يعول كافر لم يلزمه زكاة الفطر عنه لأنه لا يطهر بالزكاة. ويبدأ بالأقرب فالأقرب بنفسه فزوجته فأولاده، ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم. ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس. وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها أخرجت من تركته، ولو مات من يمونه بعد وجوب الزكاة لم تسقط. والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يخرج عنه الصدقة لأنه أجير، والأجير لا ينفق عليه. وفي إخراج زكاة الفطر عن اليتيم قال مالك رحمه الله: يؤدي الوصي زكاة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم وإن كانوا صغارا. إذا أسلم الكافر يوم الفطر، فقد قال مالك رحمه الله: من أسلم قبل طلوع الفجر من يوم الفطر استحب له أن يؤدي زكاة الفطر. مقدار الزكاة: مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. رواه البخاري. والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع، فعند إخراج الوزن لا بد من التأكد أنه يعدل ملء صاع من النوع المخرج منه، وهو مثل 3 كيلو من الأرز تقريبا، وهو الأحوط. الأصناف التي تؤدى منها: الجنس الذي تخرج منه هو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر، رواه البخاري. والأقط والتمر رواه البخاري. فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به، سواء كان قمحا أو أرزا أو تمرا أو عدسا. وأما إخراجها مالا فلا، أي نقودا، فلا يجوز مطلقا، لأن الشارع فرضها طعاما لا مالا، وحدد جنسها وهو الطعام، فلا يجوز الإخراج من غيره، ولأنه أرادها ظاهرة لا خفية، ولأن الصحابة أخرجوها رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أخرجوها طعاما، ونحن نتبع ولا نبتدع. ثم إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصاع، أما إخراجها نقودا فلا ينضبط، فعلى سعر أي شيء يخرج. وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء. ولو قال قائل: النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه، فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسد احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها. فلنضع الأمور في نصابها الشرعي، ونلتزم بما حدده الشارع، وهو قد فرضها صاعا من طعام طعمة للمساكين. ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد منه عاجلا أو آجلا، لأن هذا مما يستعمله أصلا. وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا. وقت الإخراج تؤدى قبل صلاة العيد، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز، فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها ويفطر قبل الخروج. أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد، وقال بعضهم: يحرم وتكون قضاء. فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر، لأنه يفوت به المعنى المقصود، وهو إغناء الفقير عن الطلب يوم السرور، فلو أخرها بلا عذر عصى وقضى. وإذا وكل المزكي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلا. وتصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيهم زكاة المال، وهذا هو قول الجمهور. وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية رحمهم الله إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين، ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه، والأفضل أن يتولى الإنسان قسمها بنفسه، ويجوز أن يوكل ثقة بإيصالها إلى مستحقيها، وأما إن كان غير ثقة فلا. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يجوز صرف صاع إلى جماعة وصاع إلى واحد، وقال مالك رحمه الله لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا، وإذا أعطى فقيرا أقل من صاع فلينبهه، لأن الفقير قد يخرجها عن نفسه. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو عن أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة. ومكان إخراجها قال ابن قدامة رحمه الله فأما زكاة الفطر فإنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه سواء كان ماله فيه أو لم يكن، لأنه سبب وجوب الزكاة ففرقت في البلد الذي سببها فيه. قال ابن باز رحمه الله الأفضل والأولى في البلد الذي يقيم فيه الإنسان، فإذا دعت الحاجة إلى أن يرسلها فلا بأس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يرفع عنا وعن المسلمين وعن العالم أجمعين هذا الوباء والبلاء، ونسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله وأعانهم ووفقهم وسددهم، ونسأله سبحانه أن يعيننا على صيام الشهر وقيامه إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن موضوع زكاة الفطر، وتعريفها زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها. حكمتها ومشروعيتها عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. قال النووي رواه أبو داود من رواية ابن عباس من رواية ابن عباس بإسناد حسن. قوله طهرة أي تطهيرا للنفس من صام رمضان، أي تطهيرا لنفس من صام رمضان. وقوله والرفث، قال ابن الأثير الرفث هنا هو الفحش من كلام. قوله طعمة بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد. قوله فهي زكاة مقبولة، المراد بالزكاة صدقة الفطر. قوله صدقة من الصدقات يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله قال زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. حكمها: الصحيح أنها فرض، لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ولإجماع العلماء على أنها فرض. وقت وجوبها: فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان. على من تجب زكاة الفطر؟ تجب على المسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. قال الشافعي رحمه الله وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا، والطهور لا يكون إلا للمسلمين. تجب على المستطيع، قال الشافعي رحمه الله وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنه، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض، وإن لم يكن عنده إلا سوى مؤنته ومؤنتهم يومه فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة الفطر. قال النووي رحمه الله المعسر لا فطرة عليه بلا خلاف، والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب، فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر، وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال. يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم لأنهم المخاطبون بها أصلا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. صحيح البخاري. قال الشافعي رحمه الله: ويؤدي ولي المعتوه والصبي عنهما زكاة الفطر وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدي الصحيح عن نفسه، وإن كان في من يمون أن يعول كافر لم يلزمه زكاة الفطر عنه لأنه لا يطهر بالزكاة، ويبدأ بالأقرب فالأقرب بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم. ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس، وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها أخرجت من تركته، ولو مات من يمونه بعد وجوب الزكاة لم تسقط. والخادم إذا كان له أجرة مقدرة كل يوم أو كل شهر لا يخرج عنه الصدقة لأنه أجير، والأجير لا ينفق عليه. وفي إخراج زكاة الفطر عن اليتيم قال مالك رحمه الله: يؤدي الوصي زكاة الفطر عن اليتامى الذين عنده من أموالهم وإن كانوا صغارا. إذا أسلم الكافر يوم الفطر، فقد قال مالك رحمه الله: من أسلم قبل طلوع الفجر من يوم الفطر استحب له أن يؤدي زكاة الفطر. مقدار الزكاة: مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، رواه البخاري. والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع، فعند إخراج الوزن لا بد من التأكد أنه يعدل ملء صاع من النوع المخرج منه، وهو مثل 3 كيلو من الأرز تقريبا، وهو الأحوط. الأصناف التي تؤدى منها: الجنس الذي تخرج منه هو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر، رواه البخاري. والأقط والتمر رواه البخاري. فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به، سواء كان قمحا أو أرزا أو تمرا أو عدسا. وأما إخراجها مالا فلا، أي نقودا، فلا يجوز مطلقا، لأن الشارع فرضها طعاما لا مالا، وحدد جنسها وهو الطعام، فلا يجوز الإخراج من غيره، ولأنه أرادها ظاهرة لا خفية، ولأن الصحابة أخرجوها رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أخرجوها طعاما، ونحن نتبع ولا نبتدع، ثم إخراج زكاة الفطر بالطعام ينضبط بهذا الصاع، أما إخراجها نقودا فلا ينضبط، فعلى سعر أي شيء يخرج. وقد تظهر فوائد لإخراجها قوتا كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والحروب والغلاء. ولو قال قائل: النقود أنفع للفقير ويشتري بها ما يشاء وقد يحتاج شيئا آخر غير الطعام، ثم قد يبيع الفقير الطعام ويخسر فيه، فالجواب عن هذا كله أن هناك مصادر أخرى لسد احتياجات الفقراء في المسكن والملبس وغيرها، وذلك من زكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها. فلنضع الأمور في نصابها الشرعي ونلتزم بما حدده الشارع، وهو قد فرضها صاعا من طعام طعمة للمساكين، ونحن لو أعطينا الفقير طعاما من قوت البلد فإنه سيأكل منه ويستفيد منه عاجلا أو آجلا، لأن هذا مما يستعمله أصلا. وبناء عليه فلا يجوز إعطاؤها مالا. وقت الإخراج تؤدى قبل صلاة العيد، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز، فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها ويفطر قبل الخروج. أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ويكره تأخيرها بعد صلاة العيد، وقال بعضهم يحرم وتكون قضاء، فيحرم إذن تأخيرها عن وقتها بلا عذر، لأنه يفوت به المعنى المقصود، وهو إغناء الفقير عن الطلب يوم السرور، فلو أخرها بلا عذر عصى وقضى. وإذا وكل المزكي شخصا بإخراج الزكاة عنه فلا تبرأ الذمة حتى يتأكد أن الوكيل قد أخرجها ودفعها فعلا. وتصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيهم زكاة المال، وهذا هو قول الجمهور. وذهب المالكية، وهي رواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية رحمهم الله، إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين. ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه، والأفضل أن يتولى الإنسان قسمها بنفسه، ويجوز أن يوكل ثقة بإيصالها إلى مستحقيها، وأما إن كان غير ثقة فلا. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يجوز صرف صاع إلى جماعة وصاع إلى واحد، وقال مالك رحمه الله: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكينا واحدا، وإذا أعطى فقيرا أقل من صاع فلينبهه، لأن الفقير قد يخرجها عن نفسه. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو عن أحد ممن يعولهم، إذا علم أنها تامة مجزئة. ومكان إخراجها قال ابن قدامة رحمه الله: فأما زكاة الفطر فإنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه، سواء كان ماله فيه أو لم يكن، لأنه سبب وجوب الزكاة، ففرقت في البلد الذي سببها فيه. قال ابن باز رحمه الله: الأفضل والأولى في البلد الذي يقيم فيه الإنسان، فإذا دعت الحاجة إلى أن يرسلها فلا بأس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يرفع عنا وعن المسلمين وعن العالم أجمعين هذا الوباء والبلاء، ونسأله سبحانه أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهم الله وأعانهم ووفقهم وسددهم. ونسأله سبحانه أن يعيننا على صيام الشهر وقيامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.